عليه الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تكلمنا على قول الماتن الناظم رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عدة كالأعمشي وكهشيم بعده فالتشي. تكلمنا على كلام العلماء في حكم أحاديث المدلسين التي في الصحيحين، ثم قال رحمه الله تعالى: وذمه شعبة ذو الرسوخ. يتكلم هو ما زال يتكلم على تدليس الإسناد، وهنا يتكلم على حكم تدليس الإسناد، وبعد قليل سيأتينا الكلام على حكم تدليس الشيوخ وصوره. فهو ما زال الآن مع تدليس الإسناد، يقول: وذمه، يعني ذم القسم الأول من التدليس، تدليس الإسناد. شعبة الإمام الكبير، شعبة الحجاج أبو بسطام، وذمه شعبة يعني بالغ في ذمه، وإلا فقد ذمه أكثر أهل العلم، فقد ذمه أكثر أهل العلم. لكن شعبة مشهور عنه أنه قال: التدليس أخو الكذب. وأيضا قال: لأن أذني أحب إلي من أن أدلس. وقالوا إن هذا محمول من شعبة على المبالغة في التنفير من التدليس. وذمه أيضا ابن المبارك فقال: والله لا يقبل تدليسا. وقال وكيع بن جراح الإمام الكبير: لا يحل تدليس الثوب، فكيف تدليس الحديد؟ يعني إذا كان الثوب عندما تبيع وتشتري لا يجوز لك أن تخفي عيب السلعة وأن تغش به، هذا في ثوب، فكيف تدليس الحديد الذي يترتب عليه حكم الأحكام الشرعية؟ وقال عبد الوارث العنبري: التدليس ذل، التدليس ذل. قال أبو أسامة حماد بن أسامة: خرب الله بيوت المدلسين، يدعو عليه، خرب الله بيوت المدلسين، ما هم عندي إلا كذابون، ما هم عندي إلا كذابون. ذكر هذا تعريف مقدمة الكاملة. وأثر عن شعبة كلمته المشهورة، قال: كفيتكم تدليس ثلاثة، كفيتكم تدليس ثلاثة، الأعمش وأبو إسحاق وقتادة. وهي قاعدة حسنة كما قال الحافظ في قبول أحاديث هؤلاء إذا كانت عن شعبة ولو عن عنوها، يعني لو روى هؤلاء الحديث بالعنعنة لكنها من رواية شعبة عنهم، فنستفيد منها، نستفيد من هذا الكلام أنها موصولة، لأن شعبة كفانا تدليس هؤلاء الثلاثة. وذمه شعبة ذو الرسوخ، يعني الراسخ في العلم. والعجيب أن بعضهم ذكر أن شعبة يدلس، هذا من أعجب ما تسمع، لكن الحافظ ابن حجر أجاب على هذه الشبهة أن هذا على سبيل الظن، من قال ذلك فإنما قاله ظنا وليس بالشيء المؤكد. والمعروف أنه كان لا يحمل عن الشيوخ المدلسين إلا ما سمعوه، معروف عن شعبة أنه لا يحمل عن الشيوخ المدلسين إلا ما سمعوه. هذا في نكت 2630. وذمه شعبة ذو الرسوخ، انتهى الآن من كلام عن تدليس الإسناد. ثم قال: ودونه التدليس للشيوخ، يعني دون القسم الأول، دونه أخف منه في الحكم التدليس للشيوخ. لماذا كان دونه؟ يقول حافظ ابن حجر: لأنه يعرفه الماهر بالصنعة، تعرفه الماهر بالصنعة، بخلاف تدليس الإسناد الذي يسقط الشيخ لا يعرف إلا من قبل المدلس، وأيضا إلا بجمع الطرق. الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. فجعلوا هذا النوع دون الأول، لأن الحفاظ الحذاق يعرفونه، يعرفون هذا غير اسم الشيخ أو كناه بكنية يعرف بها أو نسبه إلى نسب بعيد غير ذلك. ودونه يعني دونه في الكراهة والمنع، دونه في الكراهة والمنع. لكن ما حكمه؟ ما حكمه؟ ذكر العراقي حكم هذا النوع، قال: وقد جزم ابن الصباغ، ابن الصباغ هو ابو نصر محمد بن عبد الواحد البغدادي صاحب كتاب العدة الذي ينقل منه، متوفى في سنة 477، قد جزم ابن الصباغ في العدة، كتاب العدة، بأن من هو مخطوط، بأن من فعل ذلك لكون من روى عنه، لكون من روى عنه غير ثقة عند الناس، يعني يخفي ضعفه، وإنما أراد أن يغير اسمه ليقبلوا خبره، يجب أن لا يقبل خبره، يعني يرد خبر هذا الذي يصنعه يجلس عن الشيوخ ليخفي حال الشيخ الضعيف. ثم قال: يجب أن لا يقبل خبره وإن كان هو يعتقد فيه الثقة، فقد غالط في ذلك، حتى هو لو اعتقد أنه هو ثقة عنده. طبعا يقال له: قد يكون ثقة عندك وليس ثقة عند غيرك، قد يطلع غيرك فيه أو عنده من الجرح ما لم تطلع أنت عليه. يقول ابن الصباغ: فقد غالط في ذلك لجواز أن يعرف غيره من جرحه ما لا يعرفه هو، وإن كان لهذا القسم الأول، وإن كان لصغر سنه، يعني أخفاه لأنه سن صغير والشيخ أكبر منه، فيكون ذلك رواية عن مجهول، لأنه أخفاه أو كنا بكنية لا تعرف، خلاص أصبح في إعداد المجهولين. وحديث المجهول حكمه معروف، التوقف فيه والرد إلى أن يبين. فيقول: وإن كان لصغر سنه فيكون ذلك رواية عن مجهول، لا يجب قبول خبره حتى يعرف من روى عنه. حافظ ابن حجر يعترض على كلمة مجهول هذه، ويقول إنه لا يصير بذلك مجهولا إلا عند من لا خبرة له بالرجال. يقول: هذا أمر نسبي، هذا أمر نسبي، يختلف في أهل العلم بحسب ما من الله جل عليهم به من العلم. لكن كلام ابن الصباغ ذكره العراقي في نكته والطباغ، و يعني رضيه في الحكم على هذا النوع. وسيأتينا الآن أن هذا النوع له مقاصد متنوعة، بعضها حكمه شديد وبعضه حكمه أخف، سيأتينا إن شاء الله بعد قليل. هذا كلام العراقي نقلا عن ابن الصباغ في حكم تدليس الشيوخ. قال: ودونه التدليس للشيوخ، النوع الثاني. وبعض العلماء ينازع في كون هذا النوع دون الأول، يعني هل هذا النوع دون الأول فعلا، دون الإسناد في خطورته وفي حكمه؟ ام لا؟ لانه قد يكون في بعض انواعه وفي بعض صوره كما سيأتي تشرر الضعف يقارب الاول او يزيد فيختلف باختلاف صوره. اذا كلمة ودونه هذه فيها منازعة للناظم العراقي وهي ايضا كتبها العراقي تبعا لابن الصلاح لانه قال ان هذا النوع اخف من الاول لكن يقال ان هو في بعض صوره يكون اخف وفي بعض صوره قد يساوي تدليس الاسناد او يزيد. اذا دلس للضعف وتعمية امره وقد يسميه باسم او يكنيه بكنية وهو ضعيف يوافق كنية ونسب ثقة من الثقات فيظن الناظر ان المراد الثقة المعروف الامام الحافظ المشهور والواقع انه ضعيف ويكون ضعيف جدا او شديد الضعف وحصل الالباس والتعمية بسبب هذه التسمية والتكنية ونسبته النسبة البعيدة. اذا هذه الكلمة فيها منازعة ودونه التدليس والشيوخ فيها منازعة انه قد يكون دون الاول وقد يكون مساويا او اشد. يقول ان يصف الشيخ بما لا يعرف به. يبدأ الان يعرف تدليس الشيوخ يعني ان يصف المدلس الشيخ الشيخ ولا سمع منه بما لا يعرف من اسم او كنية او نسب او صنعة معينة لا يعرف بها. ان يصف الشيخ بما لا يعرف به. لماذا كل هذا؟ ليعفز الوصول اليه وليعفر على الناظر الوصول الى هذا الشيخ. يقول العراقي وذا بمقصود يختلف. وذا بمقصود يختلف يختلف باختلاف مقاصد المدلسين تدليس التسويه. ثم يذكر بعض تلك المقاصد يقول فشره للضعف. اذا هذا المقصد الاول يدلسه من اجل ان يخفي ضعفه فشره للضعف واستصغارا. هذا المقصد الثاني وكالخطيب يوهم الاكثار على الثالث. طيب نرجع الى قوله وذا بمقصد يختلف. مقاصد المدلسين تختلف في تدليس الشيوخ وايضا كما قلنا من قبل في تدليس الاسناد قد يتأتى ذلك. وبداية إذا كان الذي يدلس إمام كبير إذا كان الذي يدلسه إمام معروف فينبغي إحسان الظن به مثل البخاري مثلا كان بينه وبين شيخه الذهلي مشكلة معروفة خاصة بلفظ القرآن مخلوق هل يجوز أن نقولها أو لا يجوز. فالذهلي تكلم على البخاري وطرد من مجلسه كل من يقول بقول البخاري او مع البخاري. والبخاري عنده احاديث محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد الذهلي حديث كثيره ورجل امام كبير ولا يستطيع البخاري ان يستغني عن حديثه لكنه لم يصرح باسمه كاملا في اي موطن من صحيحه بل كان يأتي به على النقص. حدثنا محمد بن خالد يعني ينسبه لجده او لجد جده لكن لم يأتي به في مرة واحدة باسمه كاملا. فلا شك ان ينبغي ان نحسن الظن بالبخاري في ذلك. لماذا؟ اولا لان الزهد الامام كبير وحافظ له شأنه، والبخاري كذلك امام كبير، وانما هو يعني مما حصل بينهما كان لا يصرح باسمه كاملا، وفي نفس الوقت لا يستطيع البخاري ان يستغني عن حديثه اخراج حديثه في كتابه الصحيح الجامع الكتاب العظيم. البخاري معروف بالورع والدين، وليس من اهل التدليس الذين لهم مقاصد سيئة في ذلك، وذا بمقصد يختلف باختلاف كما قلت من المقاصد. سأذكر منها هنا عدة مقاصد. شره للضعف، يعني يجلس حتى لا تظهر روايته عن الضعفاء، قد كان يفعل ذلك عطية العوفي يكني محمد بن السائب الكلبي. محمد بن السائب الكلبي معروف كذاب، يكنيه لأبي سعيد فيوهم أنه الخدري، وقد كان عطية العوفي لقيه، لقي أبا سعيد الخدري وروى عنه، فلما مات كان يكني أبا يعني يوم عطية يكني محمد بن السائب الكلبي في كنية أبي سعيد الخدري، فالسامع يتوهم أنه يروي عن الصحابي أبي سعيد الخدري وهو يروي عن الكلب الكذاب. هذا من باب إخفاء الضعيف لترويج وتمشير حديثه. فشغل للضعف واستصغاره، هذا المقصد الثاني. المقصد الثاني يدلسه لحداثة سنه، كان يكون مثله او دونه، او سمع معه الصغار، يعني شاركه الصغار في السماع معه، كتدليس الحارث بن ابي مسامة عن شيخه ابن ابي الدنيا، والحارث اكبر من ابن ابي الدنيا، فكان الحارث بن ابي اسامة يدلس شيخه من الدنيا لان الحارث اكبر منه، فمرة يقول حدثنا ابو بكر الاموي، ومرة يقول حدثنا عبد الله بن عبيد، او مرة يقول حدثنا عبد الله ابن سفيان الاموي، او ابو بكر ابن سفيان الكوفي. هذه اربعة انحاء يدلس عليها من باب اخفاء اسم الشيخ، وان شئنا تقول حقيقته لانه اصغر منه سنا. قال وكالخطيب، الخطيب بغدادي يوهم استكثارا، وكما قلنا هذا اشكال، يعني البخاري الخطيب اصلا مكثر من الشيوخ، لكن قد يقال انه يدلسه تفننا ودفعا للملل في تكرار اسم الشيخ، وهذا الخطيب يصنعه كثيرا، ومن جملة ما صنعه كان يقول اخبرنا علي بن ابي علي البصري، ومرة يقول ابو القاسم التنوخي، ومرة يقول ابو القاسم علي بن ابي علي، وهو المحصي بن علي التنوخي، وكل هؤلاء واحد، وكل هؤلاء شخص واحد. وكان يقول كان يروي عن ابي القاسم الازهري، وعن عبيد الله بن ابي الفتح الفارسي، وعن عبيد الله بن احمد بن عثمان الصيرفي، والثلاثه شخص واحد. كان يروي عن ابي القاسم الازهري، وعن عبيد الله بن ابي الفتح الفارسي، وعن عبيد الله بن احمد بن عثمان الصيرفي، وكلهم شخص واحد. وكان ايضا يروي عن الحسن بن محمد الخلال، والحسن بن ابي طالب، وعن ابي محمد الخلال، وهم شخص واحد. فهكذا ذكر المؤلف، لكن قد يقال اعتذارا عن الخطيب انه فعل ذلك خشية الملل من تكرار نفس الاسماء او التفنن. الله اعلم بالقصد. مما يضاف لهذا تلك المقاصد خوف التكرار، هذا ذكرناه ايضا لانه شاركه فيه من هو دونه كما ذكرنا عن الحارث بن ابي اسامة، ايضا احسان الظن به، احسان الظن بمن حدثه بهذا الحديث فيمشي حديثه بهذه الطريقة، طريقة تكنيته او تسميته او نسبته نسبة ليعرف بها. هذه من ضمن المقاصد. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بعد هذا النوع الثاني ذكر في النكت قال: وقد فاتهم معا، يعني فات ابن الصلاح والعراقي، من تدليس الاسناد فرع اخر، وهو تدليس العطف، تدليس العطف، يعني اذا هو جعله فرعا من تدليس الاسناد. ونبهنا على هذا في اول الكلام، انه قد يكون يدخل في الاسناد وقد يكون يقال صورة من صور التدليس، وممكن يكون نوعا مستقلا. الحافظ يقول: تدليس العطف هو ان يروي عن شيخين من شيوخه ما سمعاه من شيخ اشترك فيه، يروي عن شيخين من شيوخه ما سمعاه من شيخ اشترك فيه، ويكون هو قد سمع ذلك من احدهما دون الاخر. يعني اثنان من الشيوخ اشترك في سماع الحديث من شيخهما، والراوي لم يسمع هذا الحديث الا من واحد منهما، فيروي بهذه الطريقة التي سنقرأها، فيصرح عن الاول بالسماع ويعطف الثاني عليه، فيوهم انه حدث عنه بالسماع ايضا، وانما حدث بالسماع عن الاول، ثم نوى القطع فقال: وفلان حدثني فلان، ثم يسكت ويقول: وفلان، اي فلان حدث بالحديث الفلاني، حدثني فلان، ثم يروي القطع يقول: وفلان، يعني يقصد في نفسه وفلان حدث بكذا. يقول مثاله ما رواه الحاكم في علوم الحديث، قال: اجتمع اصحاب هشيم فقالوا: لا نكتب عنه اليوم شيئا مما يدلسه. اصحاب هشيم كانوا يحضرون من تدليسه، فقالوا: اليوم ننصت اليه وننتبه، يعني لا يضحك علينا يدلس علينا، ففطن هو لذلك. فلما جلس قال: حدثنا حصين، ثم يقول: ومغيرة عن ابراهيم، حدثنا حصين، ثم يقول: ومغيرة عن ابراهيم، فحدث بعدة حديث. فلما فرغ قال: هل دلست لكم اليوم شيئا؟ قالوا: لا، كل شيء حدثنا حصين، حدثنا كذا. فقالوا: لا. فقال: بلى، كل ما حدثتكم عن حصين فهو سماعي، ولم اسمع من مغيرة من ذلك شيئا. مغيرة اللي هو بيعطف عليه، حدثنا حصين، ثم يقول: ومغيرة، يعني ومغيرة حدث عن ابراهيم، فسمعه من حصين ولم يسمع هو من الشيخ الثاني هو مغيرة. فهذا شيء عجيب، نوع من الانواع العجيبة، تدليس العطف. قال الحافظ: وفاتهم فرع اخر، وفاتهم ايضا فرع اخر، هو تدليس القطع. مثاله ما روينا في الكامل لابي احمد بن عدي وغيره عن عمر بن عبيد القرنطيسي انه كان يقول حدثنا ثم يسكت ينوي القطع، ثم يقول هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة حدثنا اسكت، ثم يقول هشام ابن عروة يعني هشام ابن عروة حدث، هذا اسم تدليس القطع. قال الحافظ وقد يدلسون بحذف الصيغ الموهمة فضلا عن المصرحة، وهذا ذكرناه في اول الكلام، كما كان ابن عيينة يقول عمرو بن دينار سمع جابرا فحذف الصيغة كلها ووضع القارئ في حيرة، وذكرت لكم هذا وذكرت تكلمت على سنده. ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في الاقتراح ذكر نوعا اخر سماه خفية التدليس، خفية التدليس مثاله قول ابي اسحاق الصبيعي قال ليس ابو عبيدة ذكره، ليس ابو عبيدة ذكره لكن عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه عن ابن مسعود، بعض العلماء يقول هذا اعجب انواع التدليس، يعني ما رأيتم تدليس اعجب من ذلك، يقول ليس ابو عبيدة ذكره، ابو عبيدة يعني ابو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من ابيه، ليس ابو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن اسود. طيب ولكن عبد الرحمن بن اسود يعني عبد الرحمن الاسود ذكره او ذكره، هل انت سمعت منه وعبد الرحمن الاسود ذكره؟ ممكن ذكره لاحد ولشخص اخر، لكن هل انت سمعت منه ام لا؟ هذا مهم اشكال، ليس ابو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن اسود ابن يزيد النخعي عن ابيه الاسود عن ابن مسعود، فصنيعه يوهم السماع من ابيه، يعني يوهم سماع ابي عبيدة من ابيه. لكن هذا المثال ذكره ابن دقيق العيد اعترض عليه الحافظ ابن حجر وذكر ما يرجح سماع ابي اسحاق من عبد الرحمن بن اسود فيما علقه البخاري عنه، وذكر له متابعا من حديث الليث بن ابي سليم او ليث بن ابي سليم، فانتقض الان اعتراض ابن دقيق العيد، يعني الاشكال موجود فيه لكن عبد الرحمن بن اسود كلام الاسحاق هنا موهم، لكن ثبت ان ابا اسحاق السبيعي سمع من عبد الرحمن ابن الاسود فانتفى الاشكال في تدليسه. هذا رد الحافظ او جواب الحافظ بن حجر على تمثيل دقيق العيد بهذا النوع على التدليس الخفي. هناك ايضا تدليس البلدان، تدليس البلدان قال الحافظ في النكت تنبيه ويلتحق بقسم تدليس الشيوخ تدليس البلاد، كما اذا قال المصري حدثني فلان بالاندلس واراد موضعا بالقرافة، اراد مكان في القاهرة او ميدان بعض الميادين وبعض الحارات تسمى باسماء البلدان الاخرى، ممكن حارة الاندلس، حارة قرطبة، حارة الشام مثلا، حارة جيحون، فيهم ان هذا وراء نهر جيحون، ويقول الحافظ ويلتحق بقسم تدليس الشيوخ تدليس البلدان، كما اذا قال المصري حدثنا فلان بالاندلس واراد موضعا بالقرافة او قال بزقاق حلب واراد موضعا بالقاهرة، يعني هو لم يخرج من القاهرة لكن اوهم السامع انه رحل الى الأندلس وإلى حلب الشام ونحو ذلك. يقول ولذلك أمثلة كثيرة وحكمه الكراء كلام الحافظ، لأنه يدخل في باب التشبع وإيهام الرحلة في طلب الحديث، يعني يوهم السامع أن هذا الراوي رحل الأندلس ورحل الشام. يقول الحافظ إلا إذا كان هناك قرينة تدل على عدم إرادة التكسير فلا كراء، يعني إلا إذا عرف أنه مثلا يفعل ذلك خوفا من أحد أو كذا، لا يقصد التكسير بإهام الرحلة. لا يهمنا كثيرا سمع في الأندلس ولا سمع في القاهرة، هذا الشيء لن يؤثر فينا كثيرا طالما الراوي حديثه مقبول. فكانوا يوهم السماع أنه سمع في الأندلس أو في أمريكا، هذا أمر يعود عليه، لكن لا يهمنا كثيرا ولا يؤثر في حديثه. والحافظ يعتذر يقول يعني إلا إذا كان هذا قرينة تدل على أنه على عدم إرادة التكفير فلا كراهة. ثم قال والشافعي أثبته بمرة، الإمام الشافعي أثبت أصل التدليس لمن فعله مرة واحدة، يعني حتى لو فعله مرة واحدة في حياته وقع عليه اسم التدليس، كما يوقعون اسم الكذاب على من كذب ولو مرة واحدة حتى لو كان بعد ذلك حديثه صدقا، لأن لا ندري بعد ذلك، احنا ثبت عندنا كذبه أو تدليسه، لا ندري بعد ذلك كلامه بعد ذلك هو صدق أم كذب إلا بعد التحري، لا ندري رواياته بعد ذلك هي مدلسة أم لا إلا بعد التحري. والشافعي أثبته بمرة، يعني أثبت أصل التدليس وحكم التدليس من فعله ولو بمرة واحدة ولا يشترط عنده التكرار. قال البيهقي من عرف بالتدليس مرة لا يقبل منه، ما يقبل من أهل النصيحة في الصدق حتى يقول حدثني أو سمعت كذلك ذكره الشافعي. هذا ذكر البيهقي في كتابه المعرفة. يقول البيهقي من عرف بالتدليس مرة لا يقبل منه، ما يقبل من أهل النصيحة في الصدق حتى يقول حدثني أو سمعت، وعز هذا الكلام الشافعي. وقال ابن الصلاح والحكم بأنه لا يقبل من المدلس حتى يبين قد أجراه الشافعي رضي الله عنه في من عرفناه دلس مرة، يعني هذا كلام الإمام الشافعي، من عرف عنه التدليس مرة خلاص يصبح حكم حديثه حديث المدلسين ولا يقبل حتى يصرح. يقول العراقي قلت وشرها أخو التسوية، هذا النوع لم يذكره ابن الصلاح وهو من زيادات الحافظ العراقي، وشرها يعني شر الأقسام، هذا القسم الثالث أخو التسوية، النوع الثالث تلبيس التسوية. سماه بهذا الاسم من المتأخرين الحافظ أبو الحسن بن القبطان وغيره، كان يقول سواه فلان سواه فلان، يعني جعله كله سويا. والقدماء كانوا يقولون جوده فلان جوده، يعني أصبح كله جيدا. فهذا الصلاح عند المتقدمين تجويد الحديث، وعند المتأخرين التسوية. تعريف التسوية أو تعريف تدليس التسوية المشهور إسقاط ضعيف بين ثقتين لقي أحدهما الآخر، ف فيسقط الضعيف ويستوي الإسناد كله جيدا للناظر. هذا الذي المعروف. وسيأتي الآن التعليق على هذا الشرط، هل لابد من أن يكون الساقط ضعيفا أم يشترط؟ سنعرف هذا الآن بعد قليل. ممن يفعل ذلك الأعمش والوليد بن مسلم وبقية ابن الوليد وإبراهيم بن عبد الله المصيصي كما ذكره الحافظ في النكت. شرها، قلت وشرها، لماذا كان هذا شر الأقسام؟ كان هذا شر الأقسام لأن الراوي الأول الثقة قد لا يكون معروفا بالتدليس، فيجده الواقف على السند كذلك بعد التسوية قد رواه عن ثقة فيحكم الحديث بالصحة، يعني هو أسقط الضعيف في الوسط وبقي الثقة الأول يروي عن الثقة الثاني بلفظ مهم كعن وقال، فينظر الناظر إلى الثقة الأول فقد يجده ثقة غير معروف بالتدليس فلا يلتفت للبحث فيه، أصل هذا الثقة ويروي عن الثقة بالعنعنة، ونحن لا نبحث عن العنعنة إلا إذا كان الذي يعنعن مدلسا فيمشي الحديث ويصح الحديث. فلذلك كان هذا فيه تعمية، لذلك كان هو شر الأنواع، شر أنواع التدليس. الحافظ ابن حجر ينازع في قضية إسقاط الضعيف، يقول لا يشترط أن يسقط الضعيف بل قد يسقط الثقة من أجل طلب علو الإسناد، يعني قد يكون الذي سقط ثقة لكنه فيه أحد أسباب الإسقاط التي ذكرناها، كان يكون صغيرا مثلا أو تركه الصغار نحو ذلك فيسقطه لطلب علو الإسناد، وذكر له مثالا. ومن دقيق العيد في الاقتراح يقول بأن أكثر قصد المتأخرين في التدليس قصد العلوم، أكثر ما يريده المتأخرون في التدليس قصد العلوم. المشهور بهذا النوع من التدليس الوليد بن مسلم، وقيل أو قال الهيثم بن خارجة للوليد بن مسلم أفسدت حديث الأوزاعي، أفسدت حديث الأوزاعي، لأن كان الوليد المسلم في حديث الأوزاعي يدلس عن الضعفاء الذين في السند، فعندما كلمه هيثم بن خارجة فقال أندل الأوزاعي أن يروي عن هؤلاء الضعفاء، كان أنا أجل الأوزاعي أن يروي عن هؤلاء، مما فعله الوليد المسلم الدمشقي في تدليسه هذا انه يروي عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم ويقول قال ابو عمرو، قال ابو عمرو وحدثنا ابو عمرو عن الزهري، فيوهم انه ابو عمرو الاوزاعي، يوهم انه ابو عمرو الاوزاعي وانما هو ابن تميم وهو منكر الحديث، وكلاهما روى عن الزهري، وكلاهما روى عن الزهري، هذا ذكره ابن حبان في المجمعين. إذن هذا النوع من التدليس هو شر الأنواع، قلت وشرها أخو التسوية. ذكر الحاكم في معرفة علوم الحديث بأن أكثر المحدثين تدليسا أهل الكوفة، أكثر المحدثين تدليسا أهل الكوفة ونفر يسير من أهل البصرة. قال أما أهل الحجاز والحرمين ومصر والعوالي فليس التدليس من مذهبهم. هذا بالنسبة لي أكثر البلاد تدليسا وأقلها تدليسا. ننتقل الى المبحث الذي بعد ذلك وهو الشاذ. نعم اقرأ.